السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأقوياء المهديين وعلى من استنى بسنته وأهدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا في المرة السابقة مع المسح، وبعد بحث بيان المسح والبلاء وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والمسح جائز في الشرع. وقلنا نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة. قال المصنف: فصل، والمسح جائز في الشرع. وقال طائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شتيمة من المسلمين، وهذا خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة. المسح جائز في الشرع ما تقدم من كلام المصنف في الباب، ثم أما بعد ذلك عول المصنف على قول يدور، لأن هناك من المتمسكين للأسف من نهج اليهود في قولهم بأن المسح غير جائز، وادعوا على ذلك بفريتين. الفرية الأولى وهذا قول اليهود أصلا، ثم من انتهج نهجه من المتمسكين كالروافض، فالأصل أنهم ليسوا بمسلمين، وهذا هو الراجح كما رجحه في الإسلام ابن تيمية في كتابه من هذه السنة النبوية. والروافض هم المقصودون بقول الإمام وشرذمة من المسلمين، فنحن نوافقه في لفظة شرذمة ولا نوافق المصنف في قوله من المسلمين، لأن الروافض ليسوا كذلك. والفريتان هما أن الله سبحانه وتعالى لو بدا له أمرا ثم نسخه بأمر آخر، هذا يثبت أن الله غير عالم إما بالأول أو بالثاني. والفئة الثانية: عدم علم الله عز وجل بالمصلحة الكائنة من الناس فجاء به بعد المنسوخ. والفئتان سيتكلم عنهما الإمام بعد ذلك. ولهذا قدم الإمام بالرد على هذين الشبهتين قبل أن يعرض هذه الشبهة، فقال: وهذا خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس وهم أهل السنة والأشاعرة، وإن كان مقصود الإمام على الأشاعرة لأن السنة وافق الأشاعرة في هذه الجزئية، إلى الله تعالى التكليف لا يكون تكليفا إلا إذا كلف به المكلف، والمكلف هو الله سبحانه، والمكلف هو الله سبحانه وتعالى الذي كلف المكلف بهذا التكليف. فالتكليف في يد الله سبحانه وتعالى، ماذا أراد بالطريقة التي يريد على حسب ما يريد بمشيئة خالصة لله عز وجل، يفعل فيه ما يشاء أي في التكليف. وعلى قول بعضهم كما قالت المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين، أن التكليف على سبيل المصلحة، فما كان فيه للعبد المكلف مصلحة كلفه الله عز وجل به. ثم قال الإمام: فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت التكليف بفرض وفي إسقاط، إذ كان الأمر يرد إلى الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فمتى شاء أن يسقط علينا أمرا فرض، ومتى شاء أن يسقط علينا أمرا أسقط، فمتى شاء أن يأمر بأمر أمر، ومتى شاء أن ينهى عن فعل نهى، فالأمر مرده إلى مشيئة الله عز وجل. وإن كان على وجه المصلحة على حد قول المعتزلة أو من نحى نحو المعتزلة من المتكلمين، فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي آخر في غيره، فلا وجه للمنع منه. إن كان الآن هناك مصلحة من أمر معين أمر الله عز وجل، إن تغيرت المصلحة إلى أمر آخر جاز عقلا أن ينسخ الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر الأول وصاحب الأمر الثاني للمصلحة الكائنة في الأمر الثاني والذي هي أشد مكانة مما كانت موجودة على قد يقول قائل: وكيف يكون وهدكان الشيعة؟ وكيف تكون مصلحة في أمر يحل فيه المكلف الخمر لعباده والأمر في الخمر المحرم البتة؟ يشير إلى ذلك إلى الآيات التي نزلت في قضية الخمر. نقول إن المصلحة في تهيئة النفس في قبول شرب الخمر، لأن أولئك النفر كانوا يشربون الخمر أكثر من الماء، فلو نزل منه القرآن فاجتنبوه مرة واحدة ما رأيت كقول عائشة عن المسلم إنسان يمتنع عن الخمر. لكن تهيئة النفس شيئا فشيئا فيه من إثم كبير ومنافع الناس، لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا السكارى فاجتنبوه، أهبت النفس لتقبل في الأمر أمرا، لتقبل في هذا الخمر أمرا، كما ورد في الأثر عن الصديق رضي الله عنه إلى عمر أنه لما نزل فيه من إثم كبير ومنافع الناس قال الصديق: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل لا تقربوا الصلاة، قال: اللهم أرنا في الأمر بيانا شافيا. وأثر عن الصديق أنه ما اكتشف خمرا قط. فلما نزلوا إليه تعالى فاجتنبوه قال: الحمد لله الذي جاء على وفق ما نحن عليه. أي أن تهيئة النفس لقبول الحكم الشارع هذا أكبر مصلحة موجودة، لأن النفرة ما فيها المصلحة، نفرت النفس من قبول الحكم فلم تجد في الأمر مصلحة. فالمصلحة الموجودة في الآيات الأول تهيئة النفس، هيئ الله عز وجل، هيئ المكلف، المكلف هيئ مكلفه هذا بقبول حكم سيأتي بعد ذلك، لا سيما وإن كان هذا الحكم يأتي مضادا لما يفعله الإنسان. ثم قال فصل: وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه. بمعنى البداء على الله عز وجل هذه من عقائد اليهود الذي أخذت منه الشيعة طرفا وأخذت منه القدرية طرفا آخر، والذين قالوا بخلق أفعال العباد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعل العبد، لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث فعل، لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث فعل العبد فيعلمه الله سبحانه وتعالى الآن في التو اللحظة. والبداء لفظة أخذت من البداية، وكأن بداية العلم بالفعل من حدوثه، فيفعل الإنسان الآن فعلا معينا الله يعلم بها الآن. هذا نفي سبق علم الله عز وجل للأشياء الموجودة اعتقادا عند أهل السنة والجماعة. فمن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بأن سبق علم الله عز وجل للأشياء موجود وحاصل، وبهذا السبق في هذا العلم كانت المقدرات مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وكان عرشه على الماء. فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه إسقاطا على قضية النسخ. فالنسخ عند الرافض وعند اليهود ما هو إلا بداء على الله عز وجل، أن الله أقر بأمر ثم جاء بناسخ الله، أي بدا له أمرا جديدا لم يكن معمولا عند الله عز وجل فغيره بنسخ. وهذا على الله محال، قال به الرافضة وقال به من قال بخلق أفعال العباد وقال به اليهود وهو الأصل في هذا الكون. من قولهم: وهذا الفجر إذا ظهر له، أي أنه لا يعلم بوجود الفجر إلا إذا ظهر الفجر، فهو قد الفجر في ظلمة حالكة لا يعلم أن هناك بعد هذه الظلمة فجرا، فلما يرى الفجر هذا فجر، فكأن هذا الفجر لم يسبق في علمه أن الفجر يلي الظلمة، فبدأ له الفجر عند حدوث الفجر. وذلك لا يجوز في الشرع، وأيضا لا يجوز في العقل، لا يجوز في الشرع بالنصوص ولما ورد من كلام الإمام، وفي العقل لأن العقل يفتي بأن الخالق يعلم ما خلق، مرض الصانع الذي يصنع قلما هو أولى بتعريف هذا القلم، ولله المثل الأعلى، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، فأولى بصنعته من صنع هذه الصنعة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فكان خبيرا بهذه الخلقة فكتب لها ما يصلح لها في ديننا ودنيانا إلى قيام الساعة. الساعة بل وبعد قيام الساعة أيضا. وقال بعض الرافضة يجوز البلاء على الله تعالى، وهذا قول منقول من كتاب ابن محلي أو ابن مظاهر الحلي في الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب نهج السنة النبوية. يجوز البلاء على الله تعالى، وقال منهم زرارة بن معية أحد كبار أئمة الرافضة في وقته في شعره، وهو أبيات شعرية من الطويل، قال فيها: ولولا البدا سميته غير هائب، وذكر البدا نعت لمن يتقلب، ولولا البدا ما كان فيه تصرف، وكان كنار دهرها يتلهب، وكان كضوء مشرق بطبيعة، وبالله عن ذكر الطبائع يغضب. وزعم بعض أن يجوز على الله تعالى البدا فيما لم يطلع عليه عباده، يطلع عليه عباده، أي أن الذي أراد أن ينصف القضية قال البداء على جسيم جزء نصر الله عز وجل عليه عباده، فهذا ليس فيه بداء، فعلم الله به قبل أن يحدث. والجزء الآخر لم يطلع عليه الله سبحانه وتعالى عباده، فكان فيه البداء بالنسبة للعباده وبالنسبة لله عز وجل، والأمران محالان على الله عز وجل تماما. وهذا خطأ، لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه بداية الفعل قبل أن يعلم الله عز وجل به، من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه من هذا الكفر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوما كبيرا. وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والشروط فهذا لا ننكره، إلا أنه لا يسمى بداء، لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه. الجماعة الذين يريدون أن ينصروا في القضية مثلنا بعبادات، نعلم أن هناك عبادات على الإنسان يدخل فيها عندما يدخل في سن التكليف. هذه العبادات تبدأ الإنسان لحقا عبادة أخرى عندما يأتي وقتها، إذا جاء وقت الصلاة حان عليه وقت الصلاة أو أداء الصلاة، إذا جاء رمضان حان عليه الصيام، إذا جاء أشهر الحج حان عليه الحج، وهكذا دواليك. هذه القضية قالوا فيها أن هذه هي عين البداء، أي البداء في العبادات، إذا أتت العبادة مع سبت علمه بالتكليف بها كان هذا ليس البداء. هذه الفعلة لا تسمى بداء لغة، ولهذا أنكرها علماء الأصول لأنها لا تسمى بداء، فالبداء يشمل عدم العلم كليا، ليس بالضرورة أن نقسم الأمر إلى شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، لا. يبقى هذا لا يسمى بداء كما قال المصنف، لأن حقيقة البداء لغة ما بينه وهي بداية فعل الفعل عند فعله، عند حدوثه، عند بيانه. ولم يكن لهذا القول أي معنى البداء بهذه التجزئة من وجه عند علماء اللغة، فهي مرفوضة تماما. فقال المصنف: فصل. فأما نصب الفعل قبل دخول وقته فيجوز، وليس ذلك بدا. ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بدا. قضية جواز نصب الفعل قبل دخول الوقت، وقت الفعل فرقنا بين وقت الفعل ووقت أداء الفعل. وقت أداء الفعل هو الوقت الذي يحتم على المكلف أن يفعل فيه الفعل الآن حتما، وإذا انقضى هذا الوقت دون فعل الفعل كان مقصرا في هذه التكاليف. أما وقت الفعل نفسه وليس وقت الأداء، وقت الفعل قد يكون أوسع من وقت الأداء. في وقت الفعل الذي يكون فيه توسعة على المكلفين لفعلهم وعدم فعلهم، مثلا فرض عليك كمثل عقلي، فرض عليك صيام رمضان وأنت الآن في ربيع، فما أتى عليك صيام رمضان؟ لما يأتي عليك صيام رمضان ويأتي يوم الشك في شعبان ويحتم عليك فيه الرؤية، ساعتها تبدأ في قضية الصيام. أما من الآن إلى الصيام هذا وقت موسع في عدم الصيام، غير وارد عليك أنك تصوم، ما وارد عليك أن تصوم رمضان إلا لما يأتي عليك هلال رمضان. طيب، لو أن الوقت فرض الآن عليك صيام رمضان وقبل دخوله الشك الذي حتى فيه الرؤية نسخ هذا الفعل، لا تجاهل. قالوا: قد يجوز النسخ في هذا الوقت لأنه لم يدرك المكلف الفعل بعد، إلى الآن لم يتحصل المكلف أن يفعله. هذه المسألة هي التي نتكلم عليها فقط. أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك البداء، قبل أن يحل على المكلف وقت أداء الفعل نسخ. المعلوم أن صلاة الظهر أربع ركعات، أذن الظهر، وقت الظهر قلنا إلى مقبيل صلاة العصر، تمام؟ وفي منتصف الوقت أو في ثلث الأول من الوقت بدأ الإنسان في سفر، فقام في سفر فارتحل فدخل في نطاق السفر، يسقط عليه أحكام السفر ولا أحكام الإقامة؟ قال الفقهاء أحكام السفر هنا تنسخ أحكام الإقامة، والمسألة أبلغ من دي. لو أذن عليك الصلاة الرباعية في سفر ثم نزلت إلى بلدك، أنت الآن مقيم ولا مسافر؟ لكن وقت الأذان كنت مسافرا، يحل عليك الإقامة ولا السفر؟ قال الإقامة تنسخ حال السفر، فإذا نزلت ببلدك وجب عليك الصلاة أربعا، وهذا كفعل ابن عمر كما روى مالك الموطأ عليه. يبقى إذا الوقت الذي يتسع لأداء الفعل أوسع من الوقت الذي يكون فيه أداء الفعل محكما واجبا لازما. إذا حل عليك هذا الوقت وقت الأداء يدخل في الكلام الأول، أما ما زال الكلام متفق فيه فقام فيه بجواز النسخ فيه، وليس ذلك ببدال أصلا على المعنى المعهود عند علماء النحو. ومن أصحابنا وهو أبو بكر الصافي من الشافعية قال لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء، أي أن هذا الأمر بداء، فبدأ لله عز وجل علم أمرا آخر فنسخه قبل دخول أداء الفعل. والدليل على جواز ذلك، وكأن الإمام يرد كلام الصافي وكلام المعتزلة، أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جواز. طبعا قصه ابراهيم مع اسماعيل عليهم السلام معلومه، انه قال لابنه اني ارى في المنام ومنام الانبياء حقا، فقال الابن لابيه يا ابي افعل ما تؤمر لانه امر من الله عز وجل. فاخذوا الى الجبين، فلما ذهب الى الجبين كما حكم الايات فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فقال العلماء الفدية بالكبش هنا نسخت الأمر بالقتل. طب نسخت في أي وقت؟ في وقت الفعل قبل أداء، قبل ما يقوم إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام، فدل ذلك على جواز النسخ في وقت الفعل الذي مراده أن ينتهي وقت الفعل بحيمونة وقت الأداء، فمتى حان وقت الأداء انتهى وقت الفعل. والدليل على أنه ليس البداء بغي أنه من البداء ظهور ما كان خفيا عنه، ولهذا ضمير يعود على المكلف الله سبحانه وتعالى، وهذا محال، ما في شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل في اعتقادنا من السنة والجماعة سقط علم الله عز وجل هو الأصل في تقدير ما هو كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة، وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى أي البدء. نعم. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. بعد أن قرر الإمام الصحيح التأخير قضية النسخ، وأن توجد عقلا توجد شرعا، ودلل على ذلك ورد على المخالف في هذه القضية، جاء ليبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من الأحكام في قضية النسخ. ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز نسخه من الأحكام. الأحكام، نعم سمعت الله.
فضلنا
شيء.
يعني
هو الأصل هو جواز النسخ، هذا هو الأصل، أن النسخ جائز، تمام؟ ويجوز، هذه مسألة أخرى، النسخ في وقت الفعل، هذه مسألة ثانية.
يعني مسألة
جائزة. ده كده
جائزة. يتم العمل نفسه؟
جائزة. مشروع. أنت عايز كل هذا.
يكون مترتب مترتب عليه شيء من الشيطان؟
نعم.
مترتب عليه شيء؟
مترتب عليه شيء هنشوفه بعدين شيء. الناس مترتب عليها شيء كده جدا.
النسخ اللي قبل الفعل،
ليش؟
قصدي النسخ اللي قبل الفعل.
مترتب عليه شيء اللي هو كما قال الإمام الرومي به على من قال البلاغ. من قال البلاغ الذين قالوا البلاغ في قصة إسماعيل عليه السلام قالوا فيه أن بدأ لله عز وجل ألا يذبح إسماعيل، فحول الأمر من ذبح إسماعيل إلى كبش، وهذا كفر باطل، هذا لا يجوز. خلاص، فقاعد علماء الأصول قاعدة أن النسخ في وقت الفعل جائز، باب النسخ، وأنا عندنا النسخ على النوعين، الرفع والنقل، الرفع بمعنى المحو والنقل، النقل مع بقاء الأصل والرفع مع عدم بقاء الأصل. خلاص، وهنعرف ايه روابط ده بقضيه الناس. عندنا الاحكام على المعين، احكام كلمه جامعه، قلنا بإذن من صدر حكم وهنا المراد خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على سبيل القضاء والتغيير او الوصف. ده بسميه حكم عملي. تعيد ده حكم عملي. لينا نوع ثاني من الاحكام ما تعرضش ليها علماء الاصول كانت تتعرض ليها علماء الاعتقاد، وهو يسمى بالحكم الخبري. حكم الخبري الاصل فيه النقل، فيسمى ايضا الحكم النقلي. الحكم الخبري، الحكم النقلي، الحكم العقلي، اسماء لمسميات واحده وهي ما يخص اعتقاد المسلم. اما ما يخص عمل المسلم يسمى حكم عملي، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين. بفعل المكلفين، في الخطاب العقلي بنقول خطاب الله تعالى المتعلق باعتقاد المكلفين. ما بنقولش على سبيل الاقتداء والتخيير والوضع. لكن هذا السبيل او هذه السبل الثلاثه بنقولها في العمل فقط. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. فالاحكام عندنا على نوعين، احكام خبريه واحكام عمليه. من اجل هذين النوعين جاء الامام وغيره من ائمه الاصول في هذا الباب، فما لا يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز، هناك انواع من الاحكام لا يجوز فيها النسخ وانواع من الاحكام لا يجوز فيها النسخ. خلاص، بدا الحديث هكذا، قال المصنف: اعلم ان النسخ لا يجوز الا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاه والعبادات الشرعيه. وجهين اي وجه تصح فيه عمليه النسخ ووجه لا تصح فيه عمليه النسخ. فاما ما لا يجوز ان يكون الا على وجه واحد، وجه واحد ليس الا مثل التوحيد، صفات الذات كالعلم والقدره وغير ذلك، فلا يجوز فيه النسخ، وكذلك ما اخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السابقة فلا يجوز فيها النسخ، وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز ولم يوجد فيه النسخ. الأحكام التي يرد ممكن وقوع النسخ فيها وممكن غير وقوع النسخ فيها تحتمل ممكنين، عندنا أحكام فقهية ثابتة وعندنا أحكام فقهية ولا فيها النسخ. شرب الخمر هذا حكم فقهي ولا حكم عقلي؟ ورد فيه النسخ. الصلاة أمر حكم فقهي ولا حكم عقلي؟ ما ورد فيه نسخ. خلاص، الصيام حكم فقهي ولا حكم عقلي؟ ما ورد فيه نسخ، وهكذا. يعني عندنا أحكام تحتمل وجود النسخ ولا تحتمل وجود النسخ، ده نوع. وعندنا أحكام لا تحتمل وجود النسخ فيها تماما. طب عرفها تاني، لما يقص القرآن علماء القرآن قسمون القرآن على ثلاث أقسام. قال القرآن يشتمل على ثلاث مواضيع كبار. موضوع خاص بالقصص والأخبار، ده تحت جملة من الآيات والصور. موضوع خاص بالأحكام العملية بتاعتها، التطهير، عبادات، صوم، صلاة، زكاة، حج، وهكذا. هذه الأمور تسميها أحكام عملية، وأحكام خاصة بالذات الإلهية وما يتعلق بها من أسماء وصفات وكذا وكذا وكذا. أسميها أحكام خبرية. فاتفقوا على أن الأحكام العملية يجوز في بعضها النسخ ولا يجوز في بعض الآخر. كان بالسلسة معلومة من الدين بالضرورة قد تجد فيها وخدها تجد زي الخمر نفسه مش معلومة من الدين بالضرورة حرمة لكن ثبت فيها الناس مش كده ولا لا في أحكام أيضا معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والزكاة مقادير زكوات النار مش معلومة من الدين بالضرورة سلسة ولا منسوخة يعني احتملت واحتملت لكن القسمين الآخرين القصص والأخبار والأحكام الخاصة بذات الله عز وجل وما يتعلق بها دي لا تقبل نسخ البتة. طيب إيه الفرق؟ الفرق لأن الأحكام التي وردت أو الأمور التي وردت فيما حكي عند القرون الأولى والأمم السالفة الذكر خبر وانتهى. خبر وانتهى. والخبر الأصل فيه القص. هو يقص عليك أمرا قد حدث بالأمس. حدث وانتهى في قصة موسى وفرعون. إيه حدث فيها؟ لو نسخت القصة لأثبت أن الذي قصد قبلها كان كذبا. معايا مش عارف ولا؟ هذا يختلف مع القصة في القرآن الكريم. يعني ممكن النهارده أحكي قصة معينة بكرة أقول الكلام ده كده. بل الأصل في القصة النهارده الكذب والخيال. الأصل فيها كذب. لكن القصة القرآنية لم يكن فيها هذا الضرب أبدا. الأصل فيها الحق. فما حكي في القرآن الكريم قصصا لا يراد منه إلا السر. حصل بالأصل بهذه الأمور أثر كثير من كفار مكة لما سمعوا قصة موسى وفرعون تكررت 11 مرة ب11 موقف وعلموا ان النبي ما جلس الى قصاص ابدا لكن هم عندهم القصص متواردة فمن الذي اوحى له هذا الوحي الشريف معايا مشايخ كذلك الامور التي وردت خاصه بالذات الالهي اذا نسخت الله سبحانه وتعالى هذا جائز عقلا نسخ الاله جائز هو جائز على مثل نوال استعداده فقط التي قالت بجواز افتقرت به من الاله في اخر رواية لها وزعلت لما نظر كفار سبحان الله يا رب الله سلام بالعفو عن المسلمين لكن الاصل ان النسخ على الله عز وجل محال فاذا نسخ الاله فمن هو الاله؟ اين الاله من الاصل؟ فاتفقوا على ان الاخبار السالفه الذكر مع ما يخص الله عز وجل من اسماء وصفات ومباحث ذاتيه وكذا وكذا لا يجوز فيهم النسخ أما الأحكام العملية فيها ما يصح فيه قضية النسخ وفيه ما لا يصح فيه قضية النسخ. ثم قال وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا يجوز نسخه. ومن الناس من قال يجوز نسخ الخبر مطلقا كما يجوز في الأمر والنهي يحكي الإمام الأقوال التي قيلت في نسخ الأخبار في نسخ الأخبار والدليل على القائل الأول قول الصافي أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن وإن كان لفظه ولفظ الخبر إلا أنه أمر ألا ترى أن بالعجز أن تقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن تقع فيه المخالفة وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر. أنا عندي قطاع الأوامر وقطاع النواهي وارد في أي شق؟ في الشق العملي، في الأحكام العملية فقط. قطاع الأوامر والنواهي وارد في الشق العملي فقط. فإن قلنا أن في الأوامر والنواهي فيها ما يدخل فيه النسخ وفيها ما لا يدخل فيه النسخ، فلما نتكلم عن الأمر والنهي في قطاع الأحكام العملية. طيب لو ورد الامر في صيغه الاخبار الاساليب عند الحاويين نوعين اسلوب انشائي واسلوب خبري الاسلوب الانشائي ينشئه المتكلم والاسلوب الخبري يخبر به المتكلم عن امر الاسلوب الانشائي هو ما انشاه المتكلم فعاده فغالبا كما يقول علماء اللغه اما امر واما نهي اكتب لا تكتب كل لا تأكل اشرب لا تشرب افهم لا تفهم هذه أسلوب ينشئها المتحدث للمتحدث له حتى يريد أن يفهم ما في داخله خلاص هناك من الأساليب الخبرية التي وردت قصصا أو خبرا أو كذا عن شيء مضى فيها صيغة الأمر والنهي. يعني فيها صيغة الأمر والنهي؟ يقول علماء البلاغة أصل وضعها خبر أرادوا به الأمر، أصل وضعها خبر أرادوا به النهي. وكأنه يفرق علماء البلاغة بين أصل التركيبة والاستعمال. نعم سيدي. ده مش عايزين المصطلح ده، المهم خلينا نوصل لفهم الله يهديك. طيب. اخوانا تبع العلوم يعني اصبر علينا شويه الله يهديك. خبري لفظا انشائي معنى، ده المصطلح اللي يعمر به على هذه القضيه الكلمه. خبري لفظا في تركيبته في اصل وضعه هو وضع الفاظه على انه خبر. لما حكى الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن، هذه حكايه عن كل امرأة مطلقة. خلاص. طب تستعمل في الأمر في كل من ستطلق وبعد ذلك أن تتربص كما تربص سابقا. خلاص. فوضعت على سبيل الخبر إلا أن استعملت في الإنشاء بالأمر. مفهومة مشايخ؟ فلما يجي النسخ يرد علينا أو نقول ما يردش علينا النسخ، بنتكلم في أصل الوضع ولا بنتكلم في قضية الاستعمال؟ في استعمال، في استعمال في معنى الخبر الذي ورد، في معنى الخبر الذي ورد. الخبر الذي ورد هنا الأمر بعدة المطلقة، الأمر بعدة المطلقة ثلاثة قروء، على من قال بأنها حيضات يبقى ثلاث حيضات، وعلى من قال بأنها طهر على ثلاث طهر، تعتد المرأة هكذا أو هكذا. خلاص يا شيخ؟ يبقى إذن قول الإمام أن هذا الخبر الذي ورد هو ليس بخبر وضعا ومعنى، ولكن خبر لفظي على لفظه في مركبه مركباته الألفبائية التي وردت عليه، إلا أنه استعمل في قضية أخرى جاز وقوع النسب أو على وقوع النسب فيها في قضية ثانية، يعني يجوز أو لا يجوز، أي من باب أنه أمر خبر أريد به الأمر. مفهوم؟ والدليل القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذبا، وهذا لا يجوز، قلنا أن الأخبار كلها يجوز فيها كما يجوز في الأمر والنهي، يبقى كل ما خبر به من قبله كان منسوخا يبقى كذب. يبقى والكذب على الله عز وجل محال، نتكلم في نسخ النصوص وصاحب الرد الله سبحانه وتعالى، مفهوم يا شيخ؟ فما حدثنا به الله سبحانه وتعالى عن طريق الخبر الأصل فيه السر. لو جوزنا قضية النسخ فيها كما قلنا يبقى ربنا يكذب عليه. وده محال، حاشا لله أن يكون كاذبا في خبر فقط. فصل. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع. نصلي إن شاء الله منها الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لا يجوز نسخ الإجماع، كذلك لا يجوز نسخ الإجماع، أن الإجماع لا يجوز إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. حديث الناسخ والمنسوخ تقع في فترة النبوة. فقط النبوة، لأن نتكلم في الناسخ والمنسوخ للآثار والنصوص. والنصوص عندنا على المعين. نصوص وحي قرآنية ونصوص وحي نبوي. وكلاهما انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فانقطعت المتعلقات بهما من النسخ وما شابه. فلهذا اختلف علماء الأصول في قضية الإجماع. متى بدأ مصطلح الإجماع يظهر؟ هل يظهر في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو في العهد الذي بعده؟ على رأيي نقول أنهما اتفقا على أن الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أن الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على طريق النصوص الوحيية. القرآن وسنة يبقى خرج على الطريق الوحي. فلا يشك أن نترك العقل كما قال بعض المتكلمين بجواز نسخ الإجماع، ثم قيل بأي الناسخ للمنسوخ والإجماع، قالوا إجماع آخر. هذه قضية عند الأصوليين تناقش هل ينقض الإجماع إجماعا قبله، لكن لا تسمى الناسخ المنسوخ، لأن كلام الناسخ وكلام المنسوخ أو شروط الناسخ وشروط المنسوخ لا يقع إلا عن نصوص الوحي، فما خرج عن نطاق الوحي خرج عن دائرة الناسخ والمنسوخ. سيتكلم عن الإجماع كما ذكر، وسيتكلم أيضا عن القياس، وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسخ لا يجوز بعد موته، لأن المسخ يرتبط بالنصوص الوحية. وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس أصل من الأصول الثابتة، والأصل ثبوت الأصل لا نسخ فيه. ثبوت الأصل لا نسخ فيه، بمعنى أن القياس أصل الرابع خلاف للظاهرين، اتفقت فيه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واختلف فيها الظاهرية ومن نحوهم زي المتأخر الزيدي، لكن الأصل أن القياس أصل، القياس أصل في الناسخ والمنسوخ. حتى في النصوص الوحية لا ينسخ النص ابتداء، ولكن الأصل في قضية النسخ يكون الحكم أو الفرع المترتب على هذا الأصل مع بقائه ثابت، مع بقائه ثابت حتى عند نسخ الرسمي في نوع من أنواع النسخ يثبت أنها آية الشيخ والشيخ كما سنعلم، إلا أنها بعد ذلك جاءت آية أخرى مصداقا لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني المراد أن القياس أصل من الأصول فلا يعترضه النسخ. خلاص؟ يبقى اثنين، متى ظهر القياس كأصل كما قلنا على الإجماع؟ ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد اللطر واقعة الإبل التي وردت في حديث أبي داود الإبل الأورى، وهذه أصل في عملية وجود القياس. من استدل على وجود القياس استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاص، لكن لا يحق لنا أن نقول هذا القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قياس كأصل من أصول التشريع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عنده سنة وحي، سنة وحي نص عن داود. السلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حديث أبي داود حاله الفتوى الأصل فيها كان نص نبوي، نص وحي. استند القائلون بالقياس على هذا النص على أنه جاز فيه القياس، فهذا الأصل في عملية القياس. خلاص يا شيخ؟
نعم. في موقعة اللي هي البحر العنبر، العنبر في قصة أبو عبيدة قاس على أن هم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الموجودة في الكتاب، اللي هو قال حوت يا الله.
وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع للأصول، والأصول ثابتة، والأصول ثابتة فلا يجوز النسخ تابعها. فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها، ثم نسخ الحكم في ذلك العين، بطل الحكم في الفرع المقيس عليه. لو أن عندنا قياس النبيل على الخمر، قياس النبيل على الخمر، ما عنده قياس أربعة كذا، فرعين، فرع للحكم وفرع ملوش حكم، هذه اثنين، حكم الفرع الموجود ثلاثة، علة تجمع بين الفرعين من أربعة. الخمر فرع من الاثنين وله حكم اللي هو الحرام، والنبيذ والسكر اللي يجمع بين الاثنين العلة دي. لو فرض أن حكم النبيذ الحرمة نسخ، خلاص؟ لو فرض أن حكم النبيذ اللي هو الحرمة نسخ، النبيذ كان له أصل في عملية القياس سميناها الخمر لأنه فرع محروم، خلاص؟ لو نسخ حكم الحرمة في الخمر لاحتاج الخمر إلى حكم كما احتاج النبيذ إلى حكم. يبقى لو نسخ، لو أثبتنا حكم النبيذ الحرمة بقياسا على الخمر اللي هو حرام، ثم وجدنا ناسخ الخمر أنه حرام، بطل حكم النبي المبني عليه. صورت الصورة والعيد تاني. لو قامت مسألة قياسا على حكم آخر ثم بعد ذلك علم أن الحكم المقيس عليه منسوخ، لبطلت الصورة الأخيرة الحكم المستنبط الأخير. خلاص. ومن أصحابنا من قال لا يبطل، هو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وعلم أصحاب أبي حنيفة أنه أصبح حكم جديد والنسخ ورد على حكم سابق، فما دام أن الحكم السابق يختلف عن الحكم اللاحق، فمن وقع على السابق لا يشترط أن يقع اللاحق. النبيذ حاجة والخمر حاجة ثانية، الاثنين حرام، خدنا حرمة النبيذ وخلاص ركناها على جنب، والكلام في حرمة الخمر ايه دخل النبيذ في الموضوع ده؟ مراد كلام الأحناف يقول لا استنى، حرمة النبيذ ما خرجت إلينا إلا استنادا، إلا أصلا فيها كانت حرمة الخمر، فإذا زعزع حرمة الخمر زعزع الفرع الذي بنى عليه، لأن احنا قلنا الفرع ينبني على أصل، إذا نقض الأصل نقض الفرع، وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع الذي بنى عليه. خلاص؟ نعم. وهذا غير صحيح هذا كلام الشرازي. أبو حنيفة قال أن كلاهما فرعان، ده فرع وده فرع، ده فرع له حكم النبيذ وهذا فرع له حكم اسم الخمر. احنا بنتكلم في البطلان عشان الناس تقول المنسوخ يبطل حكم الخمر، ما دخل النبيذ في القضية؟ فاحنا قالوا فرعان مختلفان، فرع الحكم وفرع الحكم. نقول لا، النبيذ ما خرج حكمه إلا استنادا لهذا الفرع الثاني، فإذا بطل الفرع الذي استند عليه بطل الفرع المبني عليه. أصحاب
حنيفة
لا يبطل الفرع المبني على حكم منسوخ، هذا نص الأحناف في كتب أصول الأحناف.
الكلام ده يعتبر غير واقعي ولا ممكن يتصرف يعني؟
كيف غير واقعي؟
يعني هو إن يعني النفس نفسه
ستعلم. أنا هرد على القضية دي باستخدام كتاب الله ورق الله يعزكم في المزيد نيجي في كده شوية. الناسخ والمنسوخ عقد الإمام باب في كيفية معرفة الناسخ من المنسوخ. معنى عقد الإمام لهذا الباب أنه قد يغيب على أحمد معرفة الناسخ وإعلامه محمد، وقد يغيب على محمد وإعلامه أحمد، فإذا قام أحمد وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ في القضية بقياس له على فرع آخر، يقيس على هذا الفرع العام وقياس فرع آخر، مش هياخد كل مسألة مش هياخد. لما يجي محمد يقول له يا عم احمد القضيه اللي تتكلم فيها دي اللي جعلتها الاصل في عمليه القياس منسوخ، يبقى الحكم اللي انت بنيته عليه فين؟
منسوخ.
الاصوليون بيضعوا القواعد لكل الصور الموجوده والتي ستستجد، فما عنديش حاجه في كتب اصول الفقه يقول لك تنفع من الفقه، او هذه موجوده بس في الكتب ما لهاش واقع عليها واقع. لما تدرس النوازل وتدرس كلام المجامع الفقهية ستعلم أن كل كلمة في هذه في هذا المضمار له عندهم أصل موجود معي؟ طيب، بعد أن بين الإمام الأحكام التي يجوز فيها النسخ والأحكام التي لا يجوز فيها النسخ، جاء ببيان أنواع النسخ. هو بيطلع معي درجة درجة عشان يديني باب النسخ كاملا. خلاص أصل النسخ وتكلم فيه والرد على قائلين بغير ذلك، ثم بين الأحكام التي يجوز والأحكام التي لا يجوز فيها النسخ، ثم قال لي النسخ على أنواع، فقال ذهب بيان وجوه النسخ أي أنواع أقسام النسخ. فصل، اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. النسخ عند الأصوليين على ثلاث أقسام، النسخ عند الأصوليين على ثلاث أنواع. خلاص، عشان تحفظهم او تفهمهم بلاش تحفظهم، ناسخ ومنسوخ قلنا بياتي في النصوص الوحيده، في النصوص الوحيده قران سنه، القرآن والسنة كنصين لهما فرعين، كل نص فرع. خلاص الفرع اللي هو الأحكام عندي من أول واجب الحرام، واجب السنة مباح مكروه حرام، تقع في القرآن وتقع في السنة. مش كده؟ يبقى قضية الناسخ والمنسوخ ستنصب على هذا، على أصل وفرع في القرآن وفي السنة. معايا يا شيخ؟ على أنواع ثلاثة، على أنواع ثلاثة. نوع كما ذكر الرسم دون الحكم، ونوع عشر الحكم دون الرسم، ونوع ثالث الرسم والحكم. ايه الرسم والحكم؟ الحكم عارفينه، حكم الشرع عارفينه ولا مش عارفينه؟ طب الرسم النص الوحي، الرسم النص الوحي، ويسمى عند الاصوليين رسما لانه له قواعد في رسمه تختلف عن قواعد الكتابه، لا سيما والقران خاصه. السنة تقع تحت قواعد الكتابة المعلومة، أما القرآن فلها قواعد في الرسم خاصة لا تقع تحت قواعد الألفابائية أو الهجائية المعروفة عند الكتبة، فتسمى رسم المصحف، لا قواعد معلومة عند إخواننا القرآن. ماشي مشاهد؟ يبقى الرسم والحكم، أو الرسم دون الحكم، أو الحكم دون الرسم. تعال شوف الإمام علي فيهم، اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. يعني ايه الرسم دون الحكم؟ يعني النسخ يقع في الرسم، تنسخ رسم النص او ينسخ رسم النص، لكن حكم النص وارد كما هو، حكم الرسم وارد كما هو، باقي كما هو. كاي الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجمهما البتة، فهذا نسخ رسمه، يعني السطر ده مش موجود في القرآن لكن حكم موجود، موجود اللي هو حكم ايه؟ حد ايه؟ حد الزنا، حكم حد الزنا. خلاص مش تقول حرام بقى، يعني ده بتكلم في قضيه حدود. خلاص فهنا بتكلم على حد الزنا. طب حد الزنا لما نشيل الشيخ والشيخه ارتفع الحكم، بقي الحكم وارتفع الرسم، بقي الحكم وارتفع الرسم، فهذا نسخ رسمه وحكمه باقين. ويجوز في الحكم دون الرسم كالعده، في عده المراه كانت عده المراه ان متوفى عنها زوجها بدات متاعا الى الحول، مش كده؟ حول هو كام؟ ثم قال اربعه اشهر وعشره، ده قل ولا زاد؟ يعني اختلف ولا ما اختلفش؟ يبقى اختلف من ايه لفين؟ من السنة الأربع شهور وعشر أيام. خلاص؟ طيب الرسمين موجودين ولا مش موجودين؟ الحكمين موجودين؟
لا
اختلفوا. فده الرسم باقي والحكم ايه؟ رفع. طب واحد يقول لك ما في حكم جديد في المسألة، أنا بتكلم عن المنسوخ عن الشيخ، فلما تكلمت عن قضية النسخ يبقى النسخ وقع فيه، هنا وقع في حكم، في الأول وقع في رسم. طب يعني وقع في حكم وقع في رسم؟ تعال ارجع لمعنى النسخ، الإزالة أو نعم قلت في تعريف النسخ بمعنى الإزالة أو النقل، الإزالة اللي اشترط فيه المحو، زي إيه؟ زي النص الأول. خلاص؟ طب النقل ها؟ مع بقاء النص له نوع ثاني. معايا المشايخ؟
نعم.
طيب ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة ورسمها باق، وهو قوله تعالى متاعا للحول غير إخراج. النوع الثالث، ويجوز في الرسم والحكم كتحريم القطاع، كان بعشر أضعاف، وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما ورد في الرضاع عشر أضعاف مشبعات كنا يتلى علينا في كتاب الله عز وجل وفي رواية القرآن. يبقى إذا اتشال الرسم واتشال إيه؟ اللي بقى إيه؟ خمس أضعاف مشبعات. من العشر الحكم وصل إلى خمسة والرسمة ما عنديش الرسمة في المصحف بيقول لي عشر أضعاف مش بعاد مش كده؟ فده إيه؟ أصبح النسخ واقع على إيه؟ على الرسمة اللي هو النص الوارد وحكم النص أيضا يبقى رسم دون حكم حكم دون رسم الاثنين مع بعض خلاص مش شايف؟ وذهب الطائف هو قرر المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم ثم قال وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم لأنه يبقى الدليل ولا مدلول له البعض قال أن وجود الرسم مع رفع الحكم هذا وجود الدليل بلا مدلول مدلول الدليل ما دل على الدليل وكأنه يقول وجود الآية معقد يعني هو عايز يقول لك الآية وجدت فيها حكم لكن معقد وهذا عوان محال فكيف يوجد آية نص في كتابه ومعطل لا حكم له مع وجود الحكم يعني في حكم كمان ما نعرفش فيه يعني اللي يقول لي النهارده متاعا الى الحول هل النهارده حد هيفتي بان عده المراه المتوفى عنها زوجها حول كامل سنه كامله؟ يبقى ازاي تعطل الايه؟ بعض طائفه من اهل العلم قال بهذا الكلام طيب وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة لأن الحكم تابع للتلاوة فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع الفرع وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى الرسم في الشيخ والشيخة يختلف عن الزاني والزاني ولا الزانية والزاني الزانية والزاني يختلف في إيه؟ أنه صب الحكم على ما فوق الستين لأن كلمة الشيخ مصطلح يقع على من جاوز الستين من عمره وكأن الحد وقع على من جاوز الستين فقط لكن لما يقول الزانية والزاني هذا حكم يقع على كل من دخل في سن التكليف يبقى زولة الحكمين مختلفين يقول لا كلمة الزانية والزاني هذه أعم من الشيخ والشيخ أعم في الدلالة في لفظة الكلمة فإن كان الحكم جاء في الأعم فورد فيه الشمول شمل كل من صحب هذه الفعل فدخل فيها الشيخ والشيخة لأنه زاني وزاني مش كده؟ ولا الشيخ والشيخة إذا زنايا هل ستخرج من قضية الزانية والزاني؟ فجاء بصيغة الأعم والأعم يشمل أفراده على قول البعض مش كده كما قلنا في صيغ العموم مش كده مشايخ ولا معاك؟ يبقى إذا قضية أنه رفع الرسم فيرفع مع الحكم هذه قضية باطلة لأنه ورد الحكم بنص أقوى منه في الدلالة خلاص لكن أصل الحكم الذي ورد بالنص المنسوخ هو أصل الحديث عليه حد الزنا ثابت بالشيخ والشيخة وثابت بالزانية والزاني وثابت بالنصوص النبوية لكن لما أجي أخذ رسم واحد الشيخ والشيخة وأطبع عليه الحكم هذا حكم طيب رسم هذا النص وكان له هذا الحكم فهل رفع الرسم يقتضي رفع الحكم؟ لا الحكم ثبت بهذا الرسم وبنصوص أخرى وبنصوص أخرى ثبوت الحكم فصل الحكم على الرسم فصل الحكم عن هذا الأصل لما أجي النهارده أقول لك الصلاة واجبة واجبة بإيه؟ بأقيم الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي بصلى على جبريل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه وأصحابه أربع خمس نصوص نص منهم واحد ضعيف مثلا مع صحة ذلك هل ينقض الحكم؟
لا
ما ينقضش الحكم الحكم شيء والأصل الذي منع عليه شيء آخر متى يصح هذا الكلام لو انفرد الرسم بهذا الحكم كما انفردت عملية القياس بحكم ثم نتج عنها فرع فثبت أن هذا الحكم منسوخ فبطل الفرع النابت عليه عشان ده أصل واحد ومسألة فرق بين دي ودي مفهوم يا مشايخ؟
نعم
أظن أنا بتكلم يعني ها؟
جزاك الله خير طيب العلة من رفع الحكم طب رفع الحكم بقى الرسمية يعني العلة من
العلة مش بتاعت دلوقتي أبو العام. العلة كل من بقاء الرسمي ورفع الحكم أو رفع الحكم وبقاء. العلة اختلف فيها علماء الأصول بين نوعين من العلة، هل هي تعبدية الأصل هي كهكذا كما وردت؟ الأصل فيها أن علة تعبدية كما هي، ودون عند القائلين بقضية النسخ. أما الذين قالوا بعدم وجود النسخ تماما كأبو صور أو أبو مسلم الأصفهاني، محمد بن مسلم الأصفهاني الذي قال بعدم وجود النسخ، قال له وجود النسخ أصلا فأنكر المعلول بعلته. طيب ده قضية بتناقش بابها مش بتاعتك بابها مش عم شيء فاكرها. فصل: ويجوز النسخ إلى غير بدل. لما يقول لي ويجوز النسخ إلى كذا، يبقى إذا ما عدا هذا البدل فيه جواز أصل. ويجوز النسخ إلى غير بدل، يعني الأصل أن النسخ يكون إلى بدل، النسخ يكون إلى بدل. طب الأصل في ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي، يبقى ده البدل الموجود. فقسم العلماء البدل إلى ثلاثة أقسام: بدل تام مساوي كالقبلة، أخذ الكبس على مرور القبلة، هذا بدل تام نسخ فغير من قبلة إلى قبلة وكلاهما مساوي للآخر، لبيت المقدس وده بيت الله الحرام، ده بيسميه نسخ إلى بدل تام أو بدل مساوي. طب خلاص، هناك أيضا نسخ إلى بدل أصغر زي قضية العدة من حول كامل إلى أربع شهور وعشرة، وهناك أيضا بدل إلى ما هو أغلظ منه لو بدل أكبر زي قضية
الصيام.
الصيام أدل من الخمر، الصيام أدل من الخمر، خلاص في الكفارة والصيام. تعال نشوف الإمام ذكر هذه الأمور: ويجوز النسخ إلى غير بدل العدة، نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرة إلى غير بدل، ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة للبدل المساوي، ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ المصابرة الواحدة العشرة نسخة إلى الاثنين في أول الجهاد. كان الأصل أن الإنسان مأمور بالثبات أمام العشرة، واحد من المسلمين يثبت أمام العشرة، فلما نزلت الآية الآن خفف الله عنكم فنزل واحد قدامه، فده بدل الزيوة للآية أخف. ويجوز إلى من هو أغلظ منه كالثوب، كان مخيرا بينه وبين الفطر سل عز يفطر يفطر ويفدي إلى تغليظ أمر الصوم، ثم نصبه إلى الإنتام أي حتمية بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لام الأمر إذا دخلت على فعل مضارع أو يخرج إلى معنى الأمر. فعلا
كده الصوم مخير
بالخلفي. وعلى الذين يطيقون فدية الطعام المسكين، يبقى اللي مش عايز اللي مش قادر يطيق الصيام يفدي يطعم على كل يوم مسكين، فنسخت بنفس الآية فليصم. نعم
الأحكام
اللي
فيها
يعني
قد
تنسخ
ولكن يؤخذ منها بعض
الأحكام
أخرى.
لا، هي الأصل لا نسخت إلا أنها تنزل الفتوى على عدم الطاقة، فدي خلية تانية يا شيخ ما دخلناش الفتوى الرهيبة. خلاص؟
يعني واحد
تونسي اسمه عبد المجيد
شرف
بيقول
إن الصيام الإنسان فيه
مخير
إلى
الآن،
يعني إذا
جاء شهر رمضان احسب به الظن وكل يأخذ بالنسخ. بلاش أنا محمود بقول فلان بقول فلان هقول كتير، احنا 70 في الودان المرة اليومين دول ما شاء الله لها مثل ودن ذي الوف الله يسلم. ويجوز النسخ في الحضر إلى الإباحة كقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم. كان في بالي الأمر المباشرة في رمضان من بداية إلى رمضان إلى إدلال إلى الشوال حرام المباشرة بين الزوج والزوجة لا في الليل ولا في النهار، طبعا النهار معروفة في الليل التالي. ثم لما خفف الله سبحانه وتعالى عن ذلك فأباحها ليلا وحرمها وظلت الحرمة نهارا كما هي، يبقى ده من الحظر للإباحة، من الحظر يعني من فعلها كان سينزل عليه الوزر إلى الإنسان مخير في فعلها وعدم فعله. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغرب منه أي من المنسوخ هو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأننا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخير من الصوم والتخير إلى ختام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تخريطا لم يكن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغرب منه أولا. الظاهرية كلامها أصلا في قضية النسخ لأن النسخ كما سنعلم من ضروبه أن العقل فيه باب في معاني حتى تجد الناس من المنسوخ وكيفية معرفة الناس والمنسوخ العقل له باب في هذه القضية. والظاهرية الذين يستنسخون الظواهر النصوص لهم مع العقل كلام وكان منه من نفس الباب ده رد القياس. وكيف أن النسخ يتوفر فيه شرطية نأتي بخير منها أو مثلها يعني إما مساوي أو أفضل والأفضل في الحكم إن كان شديدا أن يخاف لكن شديدا فيأتي بأشد منه هذا مناقض للعقل فرد هذه الجزئية لكن وجدنا وجوده في النص ووجوده في النص الأصل فيه سمعنا وأطعنا خلاص. ثم جاء بمبحث آخر قال فيه اهتمام باب بيان ما يجوز من نفيه النسخ وما لا يجوز ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز يعني ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز الناسخ. عندي مبحثين سيتكلم فيهم الإمام واحد تلو الآخر صفات الناسخ إيه وكيف أعرف إيه صفات الناسخ خلاص. في صفات الناسخ تكلم نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة وأي أنواع السنة والمشاكل اللي هي بنسمعها كثيرا بين السنة والمتكلم. وقضية معرفة الناسخ هذه باب آخر أو ملحق آخر بالكلام كيف تعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. في النقطة الأولانية الأصل فيها الكفاءة كفاءة النص كفاءة النص حتى يعتد به كناسخ. أيهما أولى في الكفاءة القرآن أم السنة؟ دي مناقشات كبيرة جدا دارت بين علماء الأصول. تعال نشوف كده ماذا قال الإمام في هذه الجزئية في كفاءة النص أو في الأصل الذي فيه الكفاءة أو ما يتحقق به كون أن الناسخ ناسخا. خلاص؟ ليه؟ قبل ما نبدأ ليه بنتكلم في كفاءة الناسخ؟ عشان يتحقق معنى الناسخ. لأن معنى النسخ عشان يتحقق عندي لابد من كفاءة الناس حتى يزيل الحكم القديم أو على الأقل ينقله من مكان إلى مكان. يزيله يعني يمحي أثره. طيب ينقله يبقي على أثره وينقله إلى مكان آخر ده لابد يكون في كفاءة الناس حتى يتحقق في هذه الشروط. خلاص؟ فأوجد الأصوليون هذا الباب من هذه الجزئية أو من هذا المقام. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. هل هذا غير العود على الآية أو مثلها هل هذا غير العود لكفاءة القرآن بالقرآن الكتاب والكتاب على كفاءة واحدة. تعريف القرآن هنا هو تعريف القرآن هنا وهنعرف ليه في تعريف القرآن لما يقول تعريف القرآن عرف القرآن عرف تعريف واحد شكله هو كلام الله تعالى المنزل من عنده إلى السماء الدنيا ثم إلى أن وصل إلينا تمام وصل إلينا عن طريق التواتر شكله ولا تحدث عن كلام تاني قاطع الوصول خلاص قاطع الثبوت بالاتفاق. فإذا ما كان قطعيا في ثبوته جاز له أن ينسخ ما كان قطعيا في ثبوته لمساواه الكفاءة. ماشي يا شيخ استدلوا ده كلام بقول ده عقلا كما نقول ده الدليل العقلي. ايه الدليل النصي؟ دليل نقلي آية البقرة ما ننسخ من آية أو نسيها. طيب النوع الثاني فصل وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة أيضا لتساوي الكفاءة. نسخ السنة بالسنة لتساوي الكفاءة. طب كل السنة ولا السنة عندي على أنواع؟ ده بقى فيها الخلاف. السنة كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ هل أستطيع أن أقول نقلت إلينا عن طريق التواتر؟ يبقى عندي بقى ليه؟ قسم العلماء وصول السنة إلينا إلى أبواب، وصول السنة إلينا إلى أبواب. أحد عزيز مشهور متواتر، الصحة والضعف ده على الحكم على هذا السند، الصحة والضعف ده حكم على الأربعة دي. اللي يهمنا احنا في الأصول عشان بس مصطلح، اللي يهمنا في الأصول الآحاد والمتواتر. الأحناف أدخلوا المشهور في القضية، كتب أصول فقه الأحناف هتجد فيهم كلام كبير جدا في المشهور عندهم، لكن المتكلمين اللي عليهم مذهب الكتاب وما ندرسه الآن تكلموا في الآحاد وفي المتواتر. الآحاد هو من وصل إلينا هذا عن طريق
صحابي
واحد أو راوٍ عن راوٍ عن راوٍ يشترط في الطبقة واحد، خلاص. المتواتر جمع من الرواة في كل طبقة، حطوا شرط كده قالوا استحالة تواطؤهم على الكذب. ليه الشرط ده؟ عشان ما في عندي إلى الآن عدد لهذا الجمع، قالوا سبعة، فتكلموا نحن قال لا، المشروع عندنا يدور بين الخمسة والسبعة، فردوا الطريقة دي، فقالوا عشرة أو اثناشر أو أربعين أو خمسة وسبعين أو يستحيل الطالب، فتحوا الطريق خلاص. يبقى إلى الآن ما عندي حد لقضية المتواتر، ودي القضية اللي تربي بيها على المتكلمين خلي بالك. طب النهارده تقسيم هذه التقسيمات أحد ومتواتر بشرط إيه؟ إيه الشرطية الموجودة فيها؟ إيه الضابط عندي في المتواتر والأحاد؟ ليه بقول هي ضابط؟ أما أتكلم في الضابط، إن عندي أحاديث كانت في طبقة معينة واثنين وثلاثة أحاد، ثم تحولت من الأحاد إلى متواتر. وأشهر النصوص في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث أحد عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ثم جاءت في طبقة من بعد مالك إلى أن بلغت حد التواتر، حتى قال السيوطي في تعليق على الحديث مما لا يختلف فيه. طيب ايه الضابط عندي؟ ما ليس مثلا الضابط ده بين الأحاد وبين المتواتر. الضابط يقول علماء الأصول في هذه القضية المخبر والمخبر. المخبر والمخبر، مش المخبر به، لا، المخبر اللي بيسمع، والمخبر اللي بيتكلم، مش المخبر بتاع الله. سيبونا في الجماعة دول مثلاً حكومة الزديف هنا المخبر. يبقى المخبر ده مين؟ اللي بيتكلم، يبقى بين السامع والمتكلم. فإذا تكلم المخبر وسمع له جمع وخرجوا من المجلس وخبروا به جمع، تحول النص في سنده من أحاده إلى والعكس. لو هؤلاء الجمع يعرفون واحد وهذا واقع فأخبروا بواحد فقط ليس إلا تحول من التواتر إلى وحيد. إزاي بقى يا عبد الشيخ؟ أقول لك واحد من الجمع خبر الواحد وسكت البقية، وهذا حد كما في حديث من سلك طريقا يلتمس به، حديث جاد عن ابي الدرداء، مش كده ولا تفهمنا يمين ولا ايه؟ حدث به صحابه جمع كبير جدا، لان هو لا ما عندي شيء في النص يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به ابو الدرداء بس. ده الحديث الذي كتب فيه الامام صاحب كتاب الرحله الان ذهب عند غدال خطيب، كتب الرحله لما ارتحل جابر من المدينه الى الشام ثم من الشام الى مصر حتى يسمع هذا الحديث. هلا سمعت هذا الحديث معي؟ لما قال به جابر في المدينه استغربوه بعض الناس، قال سمعه فلان بدليل النبي قالوا في جمع، لكن حدث به واحد. يبقى اذا من الجمع الى الواحد كان من المتواتر الى الاحاد، القضيه اختلفت. يبقى حد المتواتر وحد الاحاد اصلا ينبني عليه الحكم. ها دل على صلى التواتر والأحاد عندي حسب في كتب المصطلحات أو المصطلحات في كتب أهل العلم هذه الصورة. يبقى لما يجي حكم لي كده يقول المتواتر ينبني عليه العلم والأحاد لا ينبني عليه العلم أو ينبني عليه الظن، يقول له كلامك مسلم بي. ها أنا بناقش المسألة ما بين أهل السنة والمتكلمين. المتكلمين قسموا هذا الكلام، قالوا أن المتواتر الجمع الموجود في كل طبقة استحالة تواطؤ الكذب معهم في هذه الجزئية، أفاد عندي اليقين بأن الكلام ده فعلا واصل من صحة. أما أحاد عن أحاد عن أحاد عن أحاد أثبت الريبة موجودة، ففاد عندي الظن مرتبة أقل من
اليقين.
إحنا تحصل العلوم من أربع، شو قلنا كده المرة فاتت؟ اليقين بأعلاهم، نمرة اثنين الظن، ثلاثة الشك، أربعة الوهم. فإحنا ثلاثة ذلك قال لك ده الظن، فقال لك أخبار الآحاد تنبني عليها الظن، وأخبار التواتر ينبني عليها اليقين. من الباب ده، طب أهل السنة والجماعة خلوا هذا الكلام؟ يعني لا، طالما أن هناك خلاف بين المتواتر وبين الآحاد، أو في ضبط المتواتر وضبط الآحاد، يبقى الأحكام اللي أنت بنيتها دي فيها كلام. صح ولا كلام غلط؟
نعم.
يبقى إلى الآن أنا ما مسكت يعني متواتر، وما مسكت يعني إيه؟ أحد. خلاص. القضية النهاردة لو النهاردة قاعدين في زمن مالك، ومالك يحدثنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، أقول لا، النية وجودها ظن لأنه أحد. ها مشايخ؟
لا.
ها القضية دي قضية كبيرة جدا، نشأ عليها عند المتكلمين إنكار دلالات أحاديث كبيرة جدا في البخاري ومسلم، في أحاديث الساعة مثلا. النهارده لما تسمع لك الشيخ فلان بينكر أحاديث الساعة، هو يا أخي ما بينكرش أحاديث الساعة، ما بينكرش عشان تبقى مضبوط في كلامك، ما بينكرش أحاديث الساعة، هو ثابت حديث الساعة عنده، ولكن حديث الساعة عنده حديث أحد لا يفيد عنده العلم، لكن فاد عنده الظن في أول الحديث. خلاص؟ فأصبح مؤولا لأحاديث غيبيات لا تحتمل هذا التأويل. خلاص يا اخوانا؟ عشان بنسمع كثير من الأولاد ده الشيخ فلان برد البخاري، يا اخي ما بردش البخاري، اصبر افهم القضية شكلها ازاي الأول. هو ما بردش البخاري، هو بيرد دلالة بعض الأحاديث التي وردت في البخاري. طب يعني الشيخ بردها ازاي؟ لأنه ما بيتكلمش على الصحة والضعف، هو بيتكلم على الآحاد وعلى المتواتر. قضية الآحاد والمتواتر من القضايا الهامة جدا في كتب الأصول عشان الباب ده. أهل السنة قالت طالما أن حد الآحاد وحد المتواتر إلى الآن لم يضبط إلا عن طريق السامع والمتكلم المخبر والمخبر، يبقى القضية تختلف بين المتكلم وبين السامع. فطالما أن القضية تختلف بين المتكلم والسامع، فالأولى أن نعول على صحة وضعف السند من أحادية ومتواترة قضية هذا السند. فإذا ثبت السند صحيحا مع أحاده قبل، وإذا ثبت ضعف السند مع متواتره رد. ده الفارق بين أهل السنة وبين المتكلمين. نعم.
وما موقف سماع المطاق من هذا الحديث؟ يعني اللي هم كبار العلماء المحدثين أصحاب المصطلح.
أصحاب المصطلح من علماء الحديث عند قضية التصحيح والتضعيف أخذوا قضية المتواتر والآحاد شواهد ومتابعات. شواهد ومتابعات. مثلا حديث ضعيف لكنه متواتر. تواتر السند هتكلم على قضية بس محدش ينقل عندي الكلام بهذا الشرط. صلاة التسابيح عشان نعرف هو الأمور اللي بيسمع. صلاة التسابيح اللي تعرفوها عنها انها ايه؟ بدعة. مش كده برضو؟ لكن هي سنة.
في
ما فيها خلاف، انا ما سمعت من اخواني الا بدعة. وردت صلاة التسابيح على 14 طريقة من حديث ابن عباس. بس جمع الطرق دي ابن ناصر الدين الدمشقي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله سماها صلاه التسبيح، ونقل اقوال اهل النقرة في كتب الفقه. مالك يقول سنه، الشافعي يقول سنه، احمد يقول سنه، ابو حنيفه يقول سنه، التلاميذ الاربعه يقولون سنه. القضيه فيها كلام، القضيه على الاقل اخيره، لكن بدعه دي جديده. احنا استبدعنا القول بدعيه اللحيه من يومين، وقبلها القول بدعيه النقاط، مش كده برضه؟ كلام جديد ما سمعناهوش برضه. الكلام ده جديد. صلاه التسابيح بدع، ده كلام جديد ما سمعناهوش قبل كده. الحديث ورد ب 14 طريق، 13 منهم خرج الى حد التواتر، دخل في 12 بقى، من اقل الاقوال الاخيره 10 و 12 ل 13. خلاص؟ ووجد ابن ناصر الدين طريق عن ابن عباس ايضا صحيح، وصححه جمع غفير من علماء المصطلح، فأخذ بالنص الصحيح وال13 المتواتر هذا، قال هذا شواهد متابعات النص، فلذلك حكم الأئمة الأربعة أنها سنة تفعل ولو في العمر مرة، تفعل ولو في العمر مرة. إيه البدعة بقى؟ بناخذ البدعة من إيه؟ تخصيص صلاة التسبيح بوقت، كما نسمع عند بعض أئمة المساجد أنها تصلى ليلة 27 من رمضان، هذه بدعة. دي اللي حكم عليها الأئمة أنها بدعة. مفهوم يا مشايخ؟ مش حكم على كون الصلاة أنها بدعة. الوقت الأداء فيها تفعل في العمر مرة غيرها. ايه
الناس
صلاه جماعه قلت لها عندها صلاه من جماعه طبعا عن بعض الصحابه صلى الله عليه وسلم صلوها جماعه خلاص. للاصل العام في ان صلاه السنه تصح فيها انها جماعه كما ورد في صلاه التراويح. نعم مش عايزين كلام بسيط، انا قلت بس بس النقطه للمصطلح الموجود. الشيخ الألباني قال فيه اضطراب على أربع طرق، لكن رسالة ابن ناصر الدين لسه خارجة من سنتين تقريبا بالظبط بعد وفاة الشيخ الألباني، وجمع فيها 14 طريق. أنهي أولى؟ ده مع اعتبار مساواة الشيخ الألباني بالشيخ ابن ناصر الدين. ده جاب أربع طرق وده جاب 14 طريق بالطريق الصحيح. أنهي أولى؟ ده كلام تاني اهو، انا ما شفتش كلام يقول الشيخ الفرعاني انه حسن هذا الطريق من هذه الطرق، دي قضيه ثانيه ما سمعتهاش انا. ماشي يا شيخ مالك.
قضيه
التواتر ولا حد يختلف عند الاصوليين وعند المشركين. نعم. قضيه التواتر دي الاسئله بقى اللي احنا عليها، بس نجاوب عليه بعد الاذان عشان ناخد سميه ثانيه. لازم اولا. لازم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. قلنا المسألة المقصود لا يجوز نسخ القياس لأن المقيس عليه لا ينسخ، لأنه لا ينسخ لأن له أصل، فإذا نسخ أصل الفرع ينسخ معه. نعم ورجع للنافع في قضية نسخ القياس. ابننا بيسأل على قضية المصطلح المتواتر والآحاد بين المحدثين وبين الأصوليين. نعم المصطلح يختلف ما بين الأصوليين وما بينه عند المحدثين. ما بين الاصوليين المساله دي من المسائل اللي تبين ان هذه الخلافات لها واقع عند الاصوليين، وهي قضيه نسخ السنه بالسنه. فلو ان سنه متواتره هل تنسخ بسنه احاد؟ سيره المسلح. لو ان هناك سنه احاد هل تنسخ القران الكريم؟ هذا قضيه اولى. هم قالوا بجواز نسخ المتواتر من السنه للقران للكفاءه الموجوده، هذه وحي وهذا وحي. هذه واحدة سنة متواترة، سنة واحدة متواترة وصلت إلينا عن طريق التواتر، وهذا القرآن وحي وصل إلينا عن طريق التواتر فتساوي في الكفاءة، فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. طبعا عند الآحاد في كلام خلاص. فيعني المصطلح موجود عند المحدثين، وقلنا أن المحدثين كما مثلنا من طريق صلاة التسابيح أخذوا المتواتر والآحاد مع ضعف السند شواهد والمتابعات وقوي الطرق. لكن عند الاصوليين بنى احكام، لانهم ما نظروا الى الصحه في الضعف، ولكن نظروا الى صحه نسبه الراي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا ولا ما قالوش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لدينا انه قال هذا النص بالتواتر اكثر ام بالاحاد اكثر؟ التواتر اكثر، فقالوا بالتواتر هذا يفيد عندنا العلم اليقيني. ليس ظن، علم يقيني يعني فعلا النبي قال هذا الكلام. اما ظني في شك. في شك مفهوم مشاكل في ريبه في القلب. تعالوا نشوف طبقوها ازاي. فصل وكذلك يجوز نسخ السنه بالسنه كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. الاحاد بالاحاد والمتواتر بالمتواتر. يعني ليست السنه كلها والسنه كلها في الناس والمنسوخ من الواحد. يعني سنه احاد لا تنسى سنه متواتره، اما السنه المتواتره لا تنسى سنه أحد، ولا أحد ينسخ الأحد والمتواتر ينسخ، متواتر يعني اشتراط الكفاءة أصل في قضية النسخ. والأحد بالمتواتر يعني يجوز نسخ الأحد بالمتواتر، ليه؟ لأن المتواتر أعلى كفاءة من الأحد. فأما المتواتر بالأحد فلا يجوز. للمتواتر قطعي والأحد ظني، فكيف ينسخ الضع الضم القطعي مفهوم يا شيخ؟ اي نعم بكل انواع نعم خلاص لان المتواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن عند الاحاد يوجب الظن طيب فصل ولا يجوز نسخ الفعل بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم جاء فعل فعلا غيرها انا عندي الفعل ياخذ منه حكم ولا تخسر منه حكم انتهى من الحكم يعامل معاملة النص ولا يعامل معاملة النص؟ ها؟ فكما قلنا يجوز نسخ القول بالقول فيجوز نسخ الفعل بالفعل على ما تقدم من شروط إن ورد إلينا هذا الفعل بسند متواتر والآخر سند متواتر جاز نسخ هذا بذلك أما إن فعل ورد من الآحاد هل ينسخ فعل ورد المتواتر؟ لا دي سنة دي سنة فعل أو قول أو تقرير ماشي مشاهد؟ وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول لأن صاحبهما واحد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل لأن القول أدل وأصرح في المسألة من الفعل ده بالنسبة لي نقول له كلامك ده بالنسبة لي ها لما يقول لي القول أدل وأصرح من الفعل في الدلالة الله يكرمك في الدلالة في الدلالة لكن أنا بتكلم في النسخ والنسخ في الكفاءة يعني نتكلم في الثبوت مش في الدلاله والدليل على جوازه ان الفعل كالقول في البيان هذا يبين حكم وهذا يبين حكم فكما يجوز بالقول جاز ايضا بالفعل فصل واما نسخ السنه بالقران ففيه قولان نسخ السنه بالقران القران ينسخ السنه فيه قولان عند الاصوليين احدهما لا يجوز لان الله تعالى جعل السنه بيانا للقران لما يتكلم عن السنة النهاردة ما صلة السنة بالقرآن؟ الأصوليون على أن للسنة ثلاث صلات ثلاث صلات القرآن الكريم إما سنة تبين ما في القرآن يبقى بسميها سنة مبينة سنة مبينة أو سنة مؤكدة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم لما أسمع حديث مبينة طبعا معروفة في مقادير الزكوات في النسك من عمرة ابن الحج خلاص ده بسميه سنة مبينة طب مؤكدة فرضية التي وردت في القرآن الكريم على الصلاة وردت في لفظة صلوا بالأمر صلوا كما رأيتموني أصلي ففي لفظة صلوا فقط ورد الأمر أيضا بوجوب الصلاة فدي بسميها سنة مؤكدة بما وردت في القرآن وعندي سنة ثالثة بسميها سنة موجدة لحكم جديد لم يجد في القرآن الكريم أو لم يكن في القرآن الكريم سنة موجدة كتحريم الحمر الأهلي تحريم الحمر الأهلي ورد في ها في السنة كراهة الضب ورد في السنة ما ورد في القرآن بسميها سنة موجدة سنة بثلاث أنواع من السنة ليه بقول الثلاثة دي؟ لأن القولين دول مبنيين على النوع من الثلاثة دول. إزاي؟ تعال نشوف النوع الأول أو القول الأول. لا يجوز أن الله تعالى جعل السنة بيانا بالقرآن، فقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليكم. فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة. خلاص؟ يعني أرضى قصد السنة أنها بيان للقرآن. فلو جوزنا أن القرآن ينسخ السنة يبقى قضية النسخ هنا معناها عنده ايه؟ نوع من أنواع البيان يعني قصر النسخ في قضية البيان فطالما أن النسخ هنا قضية للبيان يبقى القرآن يبين السنة وما حدش قال أنا عندي العكس أن السنة هي اللي تبين القرآن طيب أنت حصرت صلة السنة بالقرآن في البيان بس على فرضية قولك بأن النسخ بيان أو النسخ بيان فقط خلاص وإلا فقضية النسخ نوع من أنواع البيان وليس كل ما حصرش البيان كله في النسخ معاه وما حصرش كل الاختلاط اللي بين السنة والقرآن في قضية البيان عندي سنة مؤكدة وعندي سنة موجدة فإن لم يوجد النسخ في السنة المبينة قد يوجد السنة المؤكدة أو السنة الموجدة صح ولا غلط؟ طيب. والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لاختار الإمام، لأن القرآن أقوى من السنة لكفاءة، وهذا الشرط الموجود في النسخ. فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلن يجوز بالقرآن أولى، باب الأولى إن كان كفاءتين متساويتين القرآن والقرآن سنة وسنة جاز بهم النسخ متواتر متواتر أو أحد وأحد، جاز أن ينسخ ذو الكفاءة الأعلى ما كان بالكفاءة الأدنى والأقل. فصل. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع، فلا يجوز من جهة السمع. معنى كلمة فلا يجوز من جهة السمع يعني قد يجوز من جهة العقل، قد يجوز من جهة العقل. فخصص الحديث أنه لا يجوز من جهة السمع. طب الأصل إيه؟ نقول المسألة دي خلافا للجمهور، اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة. فجماهير أهل العلم خلافا للشافعي، لأن الشافعي هو الرأي الذي يعني صاحب الرأي الأصل في النقل، مش هننقل اللي بعده. لما تلاقي واحد دارس في النص كده المسألة كما قلنا في الناس أبو مسلم الأصفهاني، هو في ناس ثانية بس ده أبرز من قال بهذا القول، فأبرز من قال بهذا القول الشافعي. فالجمهور خالف الشافعي في هذه المسألة. فالجمهور على أن القرآن واحد والسنة واحد، فجاز نسخ القرآن بالسنة ويجوز نسخ السنة بالقرآن. ما الإمام الشيرازي إلى قول الشافعي خصيصا في هذه الجزئية؟ وقال به، فقال لا يجوز من جهة السمع أي من جهة النقل، لكن من جهة العقل يجوز، من جهة العقل يجوز. ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل، والأول أصح أي الرأي الذي نقله في الأول، وكأنه جوزه في العقل ولم يجوزه في النقل.
من جهة السمع يعني لم تقع أصلا؟
لم تقع أصلا، لم تقع أصلا. كلمة لم تقع أصلا يعني أراد أن يهرب من القضية بين رأي الجمهور الشافعي. عند قائلين بنسخ القرآن بالسنة قالوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه نسخ به، ها؟ لوصية الوالد. والأصل مش يوصيكم الله، قال يوصيكم الله في أولادكم وقولهم بعد وصية يوصينا بها أولادي، عشان تجمع بين الأيدين دول قالوا لا وصية الوالد. منهم من قال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف اللي هو مكتمل لا وصية الوالد إلا الثلث، والثلث كثير بالنص ضعيف. أما لا وصية الوارث بهذا النص صحيح. فجماهير أهل العلم على نسخ يوصيكم الله في أولادكم بلا وصية الوارث، وهذه السنة تنسخ القرآن. الشافعي ومن نحوه كالشيرازي قالوا هذه المسألة لم تقع أصلا سمعا، لأن ما وصل إليه في مسند الشافعي إلا وصية الوارث إلا الثلث، والثلث كثير والنص ضعيف عند جماهير المحدثين. مفهوم يا شيخ؟
هل هو
تخصيص ولا نسخ؟ نسخ،
قبل
نسخ. وقرأنا كل الآية لا. لا، وقال يوصيكم الله في أولادكم بس الجزئية دي. لا وصية لوالد الجزئية دي. قال هذه تنسخ لو وصيت لوالدك بمسألة هكذا بجزء معين خصصته ولا، وهو من ضمن الوارثة. فمات الأب، هل له ميراث عند القائلين بهذه الجزئية؟ قال ليس له ميراث تماما. ليه؟ لأن أصله أنه سيرث من أبيه، أما الوصية تقع تحت النهي لا وصية الوارث، فيقدم الميراث على النهي. ماشي؟
الوصية ولا بمال الوصية ولا بمال الأمر؟
الوصية. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين، وحكى ذلك أو حكي ذلك عن أبي العباس بن صريف من كبار قضاة الشافعية. يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لتساوي الكفاءة بين المتواتر من الأخبار من السنة والقرآن الكريم على أنه وصل إلينا عن طريق التواتر. والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه، كلاهما واحد عقلا، وهذا متواتر بالنسبة إلينا وهذا متواتر بالنسبة إلينا، فأصل مستند الاثنين واحد ووصول الاثنين بطريق واحد، فتساوي الكفاءة يقع فيه النسخ. هذا عقلا، هذا جائز، إيه اللي يمنع ده؟ عادي. والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخت القرآن أو تنسخ القرآن بالسنة هل يأتي من السنة ما هو أخير من القرآن أم لا؟ فقالوا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لأن القرآن قضى أن الناسخ دائما وأبدا أفضل من المنسوخ. الرد على هذه الجزئية عند الجماهير أنه أفضل عند أفضل من المنسوخ حكما وليس رسما وليس نصا. أفضل من المنسوخ حكما فقط وليس رسما. يعني قليل من قال وصية الوارث لا يجوز، قالوا لعلة عدم إغار الصدور بين الإخوة. طبعا أنا أتكلم عن الحكم، لكن ما حدش هيقول لي أن نص الوصية الوارث أفضل من نص يوصيكم الله في أولادك. مين حاول كده؟ يعني كده ممنوع مش حق؟ خلاص. والسنة ليست مثل القرآن، ألا ترى أنهم لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن مبينا الأفضلية بين القرآن والسنة، ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن، فدل على أنه ليس مثل، أي ليس القرآن بمثل السنة أو ليست السنة بمثل القرآن الكريم. فصل. أما النسخ بالإجماع فلا يجوز لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما يتفرع في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد في الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. قضية النسخ بالإجماع أن الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ والناسخ والمنسوخ لا يقع إلا في النصوص الوحية. طيب ما ورد بالإجماع في الناسخ؟ قالوا أهل السنة والجماعة أن الإجماع أكد على قضية النسخ ولم يوجبها، فارق من كون أن الإجماع أصلا ينسخ أصلا آخر من القرآن أو السنة، أو أن الإجماع يثبت قضية النسخ، يثبت قضية النسخ، هو يؤكد أن المسألة فيها نسخ ومنسوخ فقط. وأجمع الأمة على أن الخمر حرام أو ناسخ قضايا الخمر فاجتنبوه. يبقى هنا الإنسان يقول النسخ بالإجماع ولا النسخ أكد على مصلة؟ طب ليه أنا أحتاج فين؟ طب ما قال لي فاجتنبوه، لأن عندنا ثلاث نصوص في الخمر. ثلاث نصوص في الخمر، النهارده سمعنا كواحد أبلغ يعني هو في سلاوة وزنة كتب كتابا مؤخرا اسمه أصول الفقه والتأويل. رجل سوري جنسية ديانته لا علم به، صلى الله سبحانه وتعالى السلام عليه. هذا الكتاب بين فيه ان ايه لا تقربوا الصلاه نسخت فيه ما اثم كبير ومنافع للناس. طب يا عم الشيخ فاجتنبوه، قال هذه ليست فيها دليل على الحرمه. الاجماع يرد على هذا الابلغ. اجماع الوارد ان الناسخ في القضيه فاجتنبوه. وما جاءت هذه الايات على ثلاث مرات الا تدرجا في التشريع تهيئه لقبول الناسخ. كده. فهذا الأمر النسخ بالإجماع ليس في بداية الأصل ولكن تأكيدا على قضية النسخ. ويجوز النسخ من الخطاب، نتركها إلى الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف في هذا الحد وأعتذر عن الإكمال عن الجمعة غدا في هذا المسجد فحتى لا يفيد السوق قضاء يعني. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.